أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة المؤمنون، من أجل النعم على العبد نعمة استمرار فتح الباب بين يدي الوهاب، من نعمة الله على العبد أن لم يحجه إلى قرع الباب لدوام الفتح بامتداد نوراني وآفاق معرفية اتصلت بمعاني ذلك النداء: يا عبادي، يخاطب جل في علاه المسرفين على أنفسهم بإضافتهم إليه إضافة التشريف، ويعلن عن محبته التوابين فيقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا أيها التائب، أي شرف أعلى من أن تكون بين جناحيه نسبة الحب، بل ألق الحب ونسبة الشرف. يحب منك جل في علاه أن تلبيه، يحب منك أن تتوب لأنه يحب أن يتوب عليك. والحب يا سادة أمر احتواء لهذا القلب الذي أناره رب السماء بمنهج خير الأنبياء الذي كان معصوما وهو من أولي العزم ومن الذين تفردوا بالخصائص العلوية، وكان مميزا بكثير منها عن حتى إخوانه من الأنبياء. مع ذلك كله يقرع باب التوبة ويستغفر خالقه ويكثر من الاستغفار، وكلما عبد ربه أناب، وكلما عرج آب، وكلما ازداد تعرفا على خالقه تاب. سر ذلك أن قضية التعامل بين العبد والرب قضية حب وتعريف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ ليست القضية قضية تعذيب أبدا، ولكن المولى جل في علاه ما أدبك إلا ليجتبيك، وما حذرك إلا ليبشرك، وما ابتلاك إلا ليرقيك. تسألني: فمن دون بلاء؟ هذا محبوب رب السماء، لكن كما ورد في بعض الآثار: عجب ربك لأناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل. تميل، تحيد، تجنح، تغفل، فمن نور الحقيقة يسمع النداء: إلي إلي عبدي. أيها الإخوة، قد أشار أهل المعرفة إلى حكمة الطلب من العبد أن يبقى متقلبا في العبادة وأن ينوع ويلون، ذلك أن عطاء الله ممتد ولا ينقطع، فأنت في بحر نعمتين إيجاده وإمداداته، لا يتوقف هذا عنك أبدا، ولكن المولى سبحانه وتعالى زيادة على هذا أعطاك خصائص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لا سيما في أوقات تتفرد بها أنت أيها العبد، فيناديك موكبه دعوة إلى تجليات تنزلاته في السحب، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من مبتلى فأعافيه، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مسترزق فأرزقه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. ويطلع الفجر ويتنفس الصبح إذا بك تخاطب من قبل ربك، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قرآن صلاة الفجر. ويأتي الضحى ويأتي الظهر ليقول لك النبي من نور وحي ربه، أربع قبل الظهر أي قبل فرضه تفتح لها أبواب السماء. إذن فالأبواب غير مغلقة، وربك يحب منك أن تقبل عليه وأن لا تغفل عنه. فإن سألت فهل لي من توبة إذا مضى علي زمن وأنا في ظلمات تلك الغفلات؟ إي وربك، ما دمت في هذه الدار وما دمت داخل دائرة التكليف ولما تخرج الروح فأنت معافا بالإقبال، تتقلب في نعم ربك بالتوبة والاستغفار، وتبقى التوبة مقبولة إلى آخر نفس. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لما يا سادة؟ قال لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم شهد أمر اللقاء، وشهد منزلته في الجنة أو في النار، هنا يغلق الباب لأن أمر التكليف قد انتهى. ونحن فيها الآن، أليس من الحكمة؟ أليس من العقل؟ أليس من نور هذا الفؤاد أن تقبل على رب العباد وأنت في بيته؟ ونذكر جميعا من على منبر حبيبه، أليس من الحكمة بمكان أن نخرج من هذا البيت بذنب مغفور وعمل مقبول مبرور؟ بلى وربكم. أيها الإخوة، لعلنا لم ننس بعد أننا وقفنا عند الشرط الثالث من شروط التوبة، وكما لاحظنا أن قضية التدبر لدعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عباد الله قضية شؤون علوية، وأعيد للتذكير وبسرعة سريعة. فشروط التوبة ثلاثة، إلا إذا كان هنالك حقوق للغير تغدو أربعة: الإقلاع عن الذنب وهو أمر مادي كما قد علمنا، وعقد العزم على عدم العود والندم، ثم عقد العزم على عدم العود. قد تكلمنا عن الندم بخطبتين. أما هذا الشرط الأخير، عقد العزم، أيها الإخوة، لما دعانا ربنا للتوبة دلنا على أنه هو المعين، لم يكلفنا طاقات حسية، بل طالبنا بحسن المقاصد وصفاء الطوية. أمر نبيه أن يصبر، قال فاصبر أمر، ثم أعلن أن صبره به، فقال وما صبرك إلا بالله. إشارة إلى أي شيء؟ هل كان رسول الله لا يصبر؟ بلى وربك كان صابرا محتسبا راضيا، ولكنه تعليم لأنه مظهر عطايا رب البرية. يا أيها العبد بربك يتاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. بربك تعان، بربك ترسخ القدم، بربك تطير في آفاق معرفته على جناحي الحزن والبكاء، حيث ولد طاقات الوجدان في قلبك هذا الفؤاد الذي ما أحب أن يكون محلا لسواه، لسوى أنواره جل في علاه. عقد العزم على عدم العود، كيف يتأتى هذا؟ أيها الإخوة، هذا بريد لمقام يسمى المراقبة. والمراقبة ترتبط بتجليات الرقيب، وهو اسم من أسماء الله. والرقيب جل في علاه جعل مظهرا لهذا المعنى رقيب عتيد على الحكاية. المراقبة ما تعرفها؟ طبعا هنالك جملة هي قاعدة وأساس، وهي الركن الثاني الثالث من أركان الدين. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه في الدنيا لا تدركه الأبصار، لكن الله قضى بحكمته برأفته برحمته بحبه أحبابه الذين أطاعوه محبة وشوقا أن يروه يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ها هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن صدقت وعزة الله ليكشفن الله لك عن وجهه الكريم. وعزة الله إن كنت من أولئك الذين خصهم برحماته ووعده لتنسين نعيم الجنة حينما تراه. فأعظم النعيم رؤية الله، لذا كان من حكمته أن يدخل الناس الجنة، أهل الجنة الجنة، ثم يدعوا إلى رؤية خالق الجنة. وخبرني بربك، قد يسأل سائل أإلى هذا الحد؟ بل هذا تقريب لا توصيف حقيقي. إذا كان في قضية الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف برؤية الله؟ تتجلى في ذهنك صور الجمال، ويتولد من هذا التجلي أجمل الجمال. أهو هو من اسمه الجميل؟ لا وربك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. وقد أعلن عن أن رؤية الله هو النعيم الأسنى والأعلى، فاسعى إلى هذا بالتزامك أمر خالقك سبحانه وتعالى. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه. أنا أطمع بأن أقول سنراه طمعا برحمته، طمعا بعطائه، حبا بلقائه. نعم، نخشى مصيبة الموت ونخافها أن نلقى الله على غير الوجه الذي يرضيه، ولكن نبغض لقاء الله؟ هذا ليس شأن عباد الله. نطمع بلقائه، نطمع بحبه، ونحن نعبده محبة، هكذا دعانا جل في علاه. وإذا أحببت شيئا أحببت رؤيته، لأن الله عز وجل يجعل لذلك اللقاء مقدمات، أجلاها، أعلاها، أسناها الشوق إليه. لذلك كان من جملة الكلمات لقد اشتقت إلى ربي النبوية صلى الله عليه وسلم، قدم ما قدم من عبادات وأظهر ما أظهر من تزلفات للحق جل في علاه، في نهاية المطاف اختصرت القضية بالاشتياق إلى المعبود جل في علاه. وهذا من جملة العطاء، أن يدفعك للشوق إليه محبة برؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يغرنك ما يقوله بعض الناس، ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة، أم النعيم أهل الجنة أن ينتظروا. وهذا لا يستقيم في اشتقاق اللغة. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه الآن يعني فإنه يراك. مراقبة. قال العلماء: فإذا صدقت في مقام مراقبتك للرقيب نور قلبك بشهود تصرفاته، فلا ترى شيئا إلا وترى تصرفات الحق قبله، فلا تميل ولا تزيغ ولا تسيء. هنا ليس على لا النهي، على لا النفي، لعلنا أدركنا المعنى. ما معنى المراقبة؟ نحن قال العلماء أو ما تعريفها، يتفرع عن التعريف معان، ما هيك ولا لا؟ تعريف المراقبة قالوا هو اطلاع العبد على رؤية الحق سبحانه، واطلاع العبد من قلبه على رؤية الحق أعماله وتحركاته وخطراته وأنفاسه، هي مراقبة. والذي يراك حين تقوم، لاحظ ما أجملها من صورة جمالية وتقلبك في الساجدين. الله الله، قمت، كن صاحب شأن، كل يوم هو في شأن، قم بالله. قعدت بالله، تصرفت بالله، كن من أولئك الذين يجتبيهم رب العباد محبة وتقريبا. تراقب. وبهذا سمي صاحب هذا المقام شكورا. طيب، ما تعريف الرقيب؟ شيء مدهش أيها الإخوة. ألقوا السمع إخوة الإيمان. قالوا الرقيب هو الحافظ لما يطلع عليه فيحفظه. هما الإشارة إلى العموم المطلق. الحافظ، ربك رقيب عليك من عظيم عطياته جل في علاه، أن جعل لك معقبات، أن جعل لك ملائكة، أن جعل لك مقدمات للتوجه إلى الصراط المستقيم، من أدقها رقيب عتيد. رقيب عتيد هما اللذان يقدمان لله ما يغيب عن ربك، معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو الرقيب يحفظ كل شيء، فهو شاهد وهو حافظ. لذا قالوا فالمراقب ربه محفوظ بنور تجليات اسمه الرقيب. هذا الأمر عالي جدا أيها الإخوة. قد يقول قائل هذه المادة دسمة، لكن أستحلفكم بالله، أمن فروض الكفاية أم فروض العين؟ هل التزكية من فروض الكفاية؟ لو لقيت ربك لا تتقن إلا أحكام الفرض العيني تعاقب، لكن لو لقيت ربك لا تعرفه وغادرت الدنيا عن عدم مراقبته بتمام ظلمة الغفلة، ما أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ هنا النقطة الهامة. من هنا أيها الإخوة قال سيدنا عيسى مخاطبا ربه: أي ربي، من أشرف الناس لديك؟ فقال سبحانه: أشرف الناس لدي من إذا خلى على علم، أو من إذا خلى، أي وحده تفرد في عزلة، من إذا خلى علم أني ثانيه، يعني المطلع عليه، فلم يظهرني على معصية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وهذا ما أشرت إليه في نهاية خطبتنا الماضية إلى شبابنا اليوم الذين يسرحون ويمرحون في ليال حمراء متفردين أو مع غيرهم. يا أيها الإخوة، قالوا في حد الزنا 4 أشخاص. ليش؟ قال: لعظيم ستر الله عز وجل عباده، فمن يعقل أن يرضى فاعل الفاحشة مطلعين عليه بعدد 4؟ من يرضى هذا؟ لكن خبرني بربك عن جمع يجتمعون على ما لا يرضي الله، أحاصل هذا أم لا؟ ماذا نقول لربنا إذا سألنا سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، من هنا بسر المراقبة في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال، مخاطبا التابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الصدر الأول، قال: إنكم لتعملون أعمالا كالشعر، أدق من الشعر، يعني صغائر وربما أقل، كنا نعدها زمن رسول الله من الموبقات. لما؟ قال: لأن المراقب ربه لا ينظر إلى المخالفة بل ينظر إلى عظمة الحق تبارك وتعالى. لما قال الموبقات؟ أشار إلى معنى هذه الكلمة، المهلكات. فإن العبد إذا رضي بتراكمات الصغائر كان ذلك إصرارا، والإصرار على الصغائر من الكبائر. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أخيرا أيها الإخوة، خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبعض صحبه إلى خارج المدينة للاسترواح في وقت صائف شديد الحر، وهو جالس مرة من أمامه راع. أنا أعلم أن كثيرا منا يحفظ هذه القصة، ولكن أردت أن أقرأ ما تحت حرفها بمعيتكم إن شاء الله. فألقوا السمع، أستحلفكم بالله. فاستوقفه سيدنا عبد الله بعد أن وضع الطعام، قال: ها تفضل أيها الراعي فكل. فقال الراعي: إني صائم. قال: في هذا اليوم الشديد سمومه، اليوم الحار الشديد سمومه، وما أدراك ما حر تلك المناطق. فقال الراعي: إني أبادر أيام الخوالي، أيامي الخوالي. شلون يعني؟ قال الراعي فقيه نفس طلع وراعي ملك يمين. ايش معنى هذا الكلام؟ قال: نظرت فوجدت ان ايامي عباره عن ازمان ذاهبه وميؤوس من رجوعها، فلا بد من ان ابادرها بما يبقى يوم القيامه. هذا اليوم ان ذهب بغير طاعه ذهب من غير رجعه، فانا املاه بالطاعه. فاختار الصوم، فقال: الطعام شهي، أفطر وصم غيره. فأبى. فأراد سيدنا عبد الله بن عمر أن يختبره، فقال: بعنا شاتا قال إني مستأمن عليها. كم استوقفتني هذه الكلمة، أو مؤتمن عليها. أنا أمين، نحن بلهجتنا العامة بنقول أمين وخوان لا يجتمعان. أنا أمين على إيش؟ على حقوق العباد، على أموالهم، على مقدراتهم، على حوائجهم. فإن خنت أمانتي خانني كل شيء. وبهذه الكلمة أخاطب كل إنسان استرعاه عباد الله، فأقول له: يا أيها الموظف، يا أيها الذي حملك الله أمانة العباد، اعلم أنك لن تمر إلا بعد عقبات السؤال عنهم جميعا، فاحرص على أن يكون الجواب يسيرا للسؤال السهل إن شاء الله تعالى. على العرضة لا على التعسير، فمن نوقش الحساب عذب. وأقول لك: إن كنت تظن أنك لا بد من أن تصادر بأكل الحرام حتى ينتهي عملك أو تنتهي مدة وظيفتك، فاعلم أن ملك الموت لا ينتظرك. ومن عدل الله أنه يمهل، فإذا استكبر المستكبر وتجبر وغالى لا يأخذه إلا في شأن تحديه وقوته، كما تقول الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، أي أيقنوا أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أمن العقل والحكمة أن تجمع من الحرام فينفقه غيره وتحاسب عليه وعليهم؟ ما فعلها عاقل. إني مؤتمن. قال: وما يفعل سيدك إذا قلت له أكلها الذئب؟ ما الذي حصل؟ نحن نعرف. قال له: فأين الله؟ خلصت القصة. قفوا معي بنظر البصيرة، ما الذي حصل؟ في نظر الراعي ظن أنهم جادون، ولم يعرف أنه ابن عمر الصحابي المؤتسي برسول الله، فكانوا ندريبه كما نقول نحن بلهجتنا. في نظر الراعي سقطوا جميعا من عينه، سقطوا جميعا من عينه. ورأى من الحكمة أن يغادر دائرة الظلمة، والقاعدة تقول: المنكر إما أن تزيله أو تزول عنه. فغادرهم وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ يشير إلى السماء قبلة الدعاء. دقة متناهية في المراقبة. فلنكن على هذا المستوى، فلعل الله أن يرحمنا ويرفع البلاء. أخاطب كل من حمله الله أمانة بيع الغذائيات، بيع حوائج الناس، أدويتهم. يا من تبيع الدواء للعباد، كلهم يعلمون أن علبة الدواء بظرفين، ما الذي جعلها بظرف واحد مع الزيادة في الثمن؟ أستحلفك بالله أن ترحم نفسك قبل أن ترحم غيرك، فإن الناقد بصير والسؤال عسير لأمثالك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.